Burrow's furniture is built for the way you live. From ensuring easy assembly and disassembly to honoring highly requested new colors for their award-winning seating, they always have their customers in mind. Their modular seating is made out of durable materials to last and grow with you. And with Burrow, you always get fast, free shipping. Get up to 60% off during Burrow's Memorial Day sale at burrow.com/ACAST. That's burrow.com/ACAST. burrow.com/ACAST.
عسلامة، هذا بودكاست دين وردين ومعاكم ندى منصور. دين وردين بودكاست من صوت، نسمع فيه تحليلات وقصص عن المؤسسات المالية الدولية مثل البنك الدولي والصندوق النقد الدولي ونراو أثرها على دول منطقتنا. في حلقة اليوم نستضيف الباحث عمرو عدلي اللي يحكي لنا ويفسر لنا على دور المؤسسات المالية الدولية في مصر ويبين لنا مواطن النجاح والفشل للإملاءات اللي فرضتها هذه المؤسسات. في نوفمبر تشرين الثاني عام 2016 وقعت الحكومة المصرية اتفاق مع صندوق النقد الدولي تقوم مصر بموجبه بسلسلة من الإصلاحات المالية والنقدية مقابل قرض بقيمة 12 مليار دولار.
صندوق النقد يستدعى إلى التدخل في حالات وجود اختلالات في الموازين المالية للدول الأعضاء، وهذا تماما ما كانت تعاني منه مصر طبعا بأشكاله المتنوعة والمركبة، سواء عجز في الموازنة أو عجز في ميزان المدفوعات أو اختلال في نظام سعر الصرف في 2016. وعلى الخلفية جرى استدعاء صندوق النقد وتم توقيع اتفاق 2016.
قبل ما نتكلم أكثر عن 2016 وما بعدها، يرجعنا الباحث عمرو عدلي سريعاً لبداية حكاية مصر مع صندوق النقد الدولي واللي بدأت منذ عقود.
في 2016 لم تكن المرة الأولى التي يتدخل صندوق النقد الدولي في مصر، وإن كانت المرة الأولى التي تلتزم فيها الحكومة المصرية بكل ما ورد في البرنامج، إنما صندوق النقد له تاريخ طويل في مصر يعود واقع الحال إلى نهاية الستينات، ولكن مع بداية التحول نحو نظام السوق الحرة في مصر عهد السادات كان صندوق النقد حاضرا وبقوة، ليس فحسب من حيث يعني إقراض الحكومة المصرية، وإنما كمصدر رئيسي من مصادر وضع السياسات في مجالات المال والنقد والتجارة إلى آخره. صندوق النقد بتدخلاته عادة ما يكون له منظور قصير الأجل.
كانت تدخلات صندوق النقد الدولي قصيرة الأجل لدرجة أنها تجري مرة واحدة كل عقد منذ شروع مصر بعملية الانفتاح الاقتصادي عام 1974 واتجاهها نحو تغيير نظامها الاقتصادي اللي أصبح أقرب لتحرير السوق. مثلاً عام 1976 وعد صندوق النقد الدولي مصر بقروض مقابل تبني إجراءات التقشف لإصلاح أوضاعها المالية والخارجية المتأزمة. نفس التدخل تقريباً صار مرة أخرى عام 1987 وعام 1991 و2003. مصر كانت طالبت بتدخل صندوق النقد الدولي عدة مرات على مدى العقود الأربعة الماضية لمعالجة الاختلالات المالية نفسها تقريباً، وهذا في حد ذاته يعتبر إشارة على دور الصندوق غير الواضح في مصر وفي غيرها من اقتصادات دول الجنوب. علاش فشل صندوق النقد الدولي في معالجة الاختلالات ذاتها مراراً وتكراراً؟ الباحث عدلي رأى أنه الأسباب متعدة، ومن أبرزها أنه صفقة الإصلاحات متاع صندوق النقد الدولي تعاني من تناقضات داخلية كبيرة.
المتطلبات تحقيق الاستقرار الاقتصادي الكلي في الأسعار النسبية كان يقوم على بالفعل تحرير الجنيه المصري أو تعويم الجنيه المصري وما ترتب عليه من انخفاض كبير في قيمته.
هات نرجع لكلمة مهمة ومفهوم مهم تعرض له الأستاذ عدلي وهو تعويم الجنيه المصري عام 2016 اللي نتحدث عليه هو يتمثل في أن البنك المركزي يترك سعر صرف العملة يتحدد وفقاً لآليات العرض والطلب من غير ما هو يتدخل. بدأت القصة هذية وقت ازدادت الضغوط على العملة المصرية وتعطلت غالبية عمليات الاستيراد لعدم قدرة البنوك على توفير العملة الأجنبية المطلوبة. ذلك علاش انخفضت معدلات الإنتاج والاستثمار والتوظيف. وقتها قررت الحكومة المصرية إنها تلجأ إلى صندوق النقد الدولي للطلب المساعدة ورفعت المبلغ المطلوب إلى أكثر من 12 مليار دولار. صندوق النقد الدولي وافق لكن قدر قيمة الجنيه المصري بأقل مما كان وانصح الحكومة بتعويم الجنيه. بعد التعويم وصل سعر الصرف للجنيه إلى حوالي 20 جنيه لكل دولار. كان الهدف من التعويم هذايا هو إصلاح العجز في الميزان التجاري، يعني تخفيض الواردات وزيادة الصادرات، لكن الأمر هذايا ما تحققش بصورة كبيرة.
ورغم أن هذا انعكس إيجابا على عجز الميزان التجاري وعجز ميزان المدفوعات من حيث تخفيض الواردات، إلا أنه لم يؤدي إلى زيادة كما كان مأمولا في الصادرات، ويرجع هذا إلى يعني قيود أكثر هيكلية على القطاعات التصديرية في مصر، تتعلق بالقدرة على المنافسة، تتعلق بوضع المنتجين في مصر في شبكات إنتاج والتوزيع العالمية، تقبيل نمط دمج مصر في الاقتصاد العالمي طيلة العقود السابقة على البرنامج ذاته، وهو الأمر الذي لم يكن يعني جزء من البرنامج ولم يمثل يعني أي بعد رئيسي من أبعاد التدخل الحكومي المصري سواء بمعزل عن الصندوق أو مع الصندوق. وبالتالي كانت يعني الكثير من هذه المكتسبات التي تعلقت بإعادة بناء الاحتياطيات النقدية من خلال التوسع في الاقتراض الخارجي وتخفيض العجز في الموازين سواء الميزان الجاري أو التجاري أو الميزان المدفوعات، كلها ارتبطت ب يعني إضعاف فرص التعافي الاقتصادي للقطاعات الإنتاجية في مصر، بالأخص الزراعة والصناعة، وهي القطاعات التي كانت تعاني بالفعل من الأزمة التي أتى الصندوق لعلاجها.
تدخلات البنك الدولي في مصر ومن ترجع لها ما كانتش في النهاية حالة استثنائية مقارنة ببلدان منطقتنا وبلدان الجنوب العالمي بشكل عام.
الحزمة التي حملها الصندوق إلى مصر لم تكن حزمة جديدة، يعني صندوق النقد الدولي ليس مبدعا كثيرا في محتوى السياسات التي يقترحها، يعني هذه السياسات سبق وأن تم تطبيقها في عديد من الدول في الجنوب العالمي أو في العالم النامي كما كان يطلق عليه منذ السبعينات بدون تغييرات واسعة، وهو أمر يعني لم يتغير لا زمانا ولا مكانا. وهذه السياسات كانت تقوم بالأساس على فرض سياسات تقشفية، زيادة الإيرادات الحكومية بالتوسع في الضرائب على الاستهلاك بالأساس، هذا هو ما جرى في السيناريو المصري، يعني التحول الاقتصادي في مصر في السنوات الثلاث الماضية لا يمكن فهمه بمعزل عن دور صندوق النقد، ليس فحسب كمقرض ولكن كذلك كجهة استشارات وكجهة صنع سياسات مالية ونقدية وتجارية في الحالة المصرية، بالإضافة إلى يعني دوره الرئيسي في إتاحة الفرص لدى الحكومة المصرية للتوسع في الاقتراض من الخارج.
في الحقيقة أظهرت معدلات النمو بعد عام 2017 علامات انتعاش عديدة، وفي عام 2019 ظهرت مصر من بين الأسواق الناشئة الأفضل أداءً، واعتبرها صندوق النقد الدولي قصة نجاح. لكن بإمكاننا القول إنه انتعاش الاقتصاد المصري يعتبر وهمي، لأنه لا يحقق النمو على المدى البعيد، والإصلاحات اللي أحدثها صندوق النقد الدولي لم تعالج الأسباب الجذرية للاختلالات المالية المتكررة مثل قيمة الإنتاج مثلاً. إضافة إلى أنه قصة النجاح بين ظفرين هذه عندها ثمن، فاستقرار الاقتصاد الكلي اللي راوه من خلال استقرار مستويات الأسعار ونسب البطالة والتضخم والإنتاج الصناعي كلف ثمن باهظ على الصعيد الاجتماعي.
عدم ميل الكثيرين للتعامل مع صندوق النقد يأتي بالأساس من التكلفة الاجتماعية الباهظة التي عادة ما ترتهن أو ترتبط بتدخل الصندوق. طبعا إجراءات التقشف القائمة على تخفيض الإنفاق العام تؤدي إلى تدهور أو تراجع في الخدمات العامة كالصحة كالتعليم كالبنية الأساسية. رفع الضرائب على الاستهلاك على سبيل المثال هي ضرائب عادة ما توصف بالرجعية لأنها تنطبق بغض النظر عن مستويات الدخل، وبالتالي هي ضرائب تراجعية، يعني هي عكس الضرائب التصاعدية لا تحقق العدالة الاجتماعية. في حالة مصر طبقا للبيانات الرسمية فقد حدث ارتفاع كبير في معدلات الفقر طبقا للتقديرات الرسمية المصرية. ارتفع معدل الفقر بمقدار 5% في أقل من 3 سنوات، يعني نسبة شديدة ارتفاع إذا نظرنا إلى عدد السنوات المحدود الذي وقعت فيه، وهي يعني تعبير واضح عن التكلفة الاجتماعية.
معدلات التضخم المرتفعة الناتجة عن الانخفاض الكبير في قيمة الجنيه وتدابير التقشف كلها قلصت قدرة معظم المصريين على تغطية نفقاتهم. وعلى مدار 3 سنين الماضية قالت الحكومة المصرية والمؤسسات المالية الدولية إنه هذه التكاليف الاجتماعية والسياسية هي ثمن ضروري لتصليح الاختلالات المالية في الاقتصاد المصري ولتحريك السوق. ولكن في الواقع هذه التكلفة تتحملها بالغالب الشرائح الاجتماعية الأشد ضعفاً كنتيجة تراكمية للسياسات الاقتصادية منذ 70s and 80s وحتى لليوم، واللي تزيد سوءاً وعمقاً مع كل اضطراب سياسي تعيش مصر.
يعني الخسائر الناجمة عن هذه لا توزع بشكل متساوٍ، إنما تتوزع بشكل يعني فيه تركز من حيث الضرر على الشرائح الاجتماعية الأشد هشاشة، سواء فقراء المدينة أو فقراء الريف أو النساء والأطفال بالأخص إذا نظرنا من يعني منظور اجتماعي، وهو يعني انعكس بشكل كلي إجمالي في ارتفاع معدلات الفقر.
ولكن ومع توالي هذه الأزمات الاقتصادية كان ثم قطاع مستفيد وهو قطاع البنوك. القطاع المالي استفاد من برنامج صندوق النقد وأيضاً من الأزمة المالية والنقدية اللي عاشتها مصر بعد 2011. والسؤال اللي يطرح نفسه لماذا؟ الإجابة هي لأن الحكومة هي أكبر مقترض من الجهاز المصرفي المصري. الحكومة إيراداتها لا تغطي كامل النفقات، فعندها عجز، والعجز هذا كانت ولا تزال تغطيه من خلال الاقتراض البنكي بالعملة المحلية والبنوك، وهكا تحصل على عدد مرتفع وأرباح عالية دون مخاطرة. يأكد ضيفنا الباحث عمرو عدلي على أنه لازم يكون ثم تدخل استراتيجي مشترك من الدولة ومؤيديها الدوليين لمعالجة الأسباب كلها وراء الأزمات الاقتصادية ومش فقط المالية. الصندوق هو جهة تتدخل لعلاج الاختلالات في مدى زمني قصير، بعد تدخلها يصير نوعاً ما استقرار اقتصادي لمدة سنوات، ولكن ترجع الأمور إلى ما كانت عليه قبل. يبدو أن الحلول البسيطة السريعة والسحرية مفقودة، ويتطلب الموضوع استراتيجيات سياسية واجتماعية تتبناها الدولة مع الفاعلين الأساسيين فيها. في المحصلة، المشكلة الكبيرة اللي تواجهها مصر ومعظم دول الجنوب هي التضحية بالاستراتيجيات بعيدة الأجل من أجل الحصول على تمويل قصير الأجل، وهذاك علاش نلقاو رواحنا في دوامة من دين ورا دين. كنت معكم أنا ندى منصور في الكتابة والتقديم، وفي التحرير لما رباح، وفي المونتاج حسان مهرة. بودكاست دين ورا دين من إنتاج صوت بالتعاون مع مؤسسة فريدريش إيبرت FES في تونس. وإذا كنتوا مهتمين بتفاصيل أكثر عن موضوع حلقتنا في البودكاست، نجموا تقرأوا منشورات منظمة FES وتقاريرها المفصلة. شكراً على الاستماع.